بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
فهذا أوان الشروع في بيان قصة أصحاب الكهف. وقد تقدم معنا الكلام أن المشركين بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يهود المدينة ليسألوهم عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اليهود سلوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم، فإن خبرهم كان عجبا. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات يبين قصة هؤلاء الفتية. لم يذكر الله عز وجل أسماءهم، ولم يبين على وجه القطع عددهم، ولم يبين مكان الكهف الذي أووا إليه، ولا في أي عصر عاشوا. وأبهم ربنا جل جلاله ذلك كله، لأن المقصود العظة والعبرة، كما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لكن أيها الإخوان، من باب البيان أذكر خبرا واحدا في بيان قصة هؤلاء الفتية مما أورده شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، حيث ذكر عن ابن إسحاق، محمد بن إسحاق رحمه الله، قال مرج أمر أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت. وفيهم على ذلك بقايا من أمر عيسى بن مريم عليه السلام، متمسكون بعبادة الله وتوحيده. فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس، كان واحدا من الملوك الذين انحرفوا عن دين المسيح عليه السلام، واسمه دقيانوس، عبد الأصنام وذبح للطواغيت وقتل من خالفه في ذلك ممن أقام على دين المسيح عليه السلام. كان ينزل في قرى الروم ولا يترك في قرية ينزلها
أحدا ممن يدين بدين عيسى إلا قتله، يعني كان طاغية من طواغيت الأرض يحمل الناس على رأيه وعلى دينه. وسلفه في ذلك فرعون الذي قال ما أريكم إلا ما أرى، وقال ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لا يدع أحدا ممن يدين بدين عيسى بن مريم إلا قتله حتى يعبد الأصنام ويذبح للطواغيت، يعني إما أن يترك دين المسيح فيعبد الأصنام ويذبح للطواغيت، وإما أن يقتل. حتى نزل هذا الملك الظالم مدينة الفتية أصحاب الكهف، فلما نزلها كبر ذلك على أهل الإيمان فاستخفوا منه وهربوا في كل وجه. وكان دقيانوس قد أمر حين قدم أن يتبع أهل الإيمان فيجمعوا له، واتخذ شرطا من الكفار من أهلها، يعني عين شرطة وأحسن تدريبها وإعدادها من أجل أن تتتبع المؤمنين الذين هم على دين المسيح ابن مريم، فيجمعونهم من الأماكن التي يستخفون فيها ويأتون بهم إلى دقيانوس، فكان يقدمهم إلى المجامع التي يذبح فيها للطواغيت، الأماكن التي نصب فيها تلك الأصنام وأمر الناس بأن يذبحوا لها. كان يأتي بهؤلاء المؤمنين إلى تلك المجامع فيخيرهم بين القتل أو عبادة الأصنام والذبح للطواغيت، فمنهم من يرغب في الحياة ويفظع بالقتل فيفتتن، ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل، يعني بعضهم أخذ بالعزيمة فنجا وبعضهم فتن فهلك. فلما رأى ذلك أهل الصلابة من أهل الإيمان بالله جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون، ثم يربط ما قطع من أجسادهم فيعلق على أسوار المدينة من نواحيها كلها من أجل أن يكونوا عبرة لغيرهم، وعلى كل باب من أبوابها، حتى عظمت الفتنة على أهل الإيمان. فلما رأى أولئك الفتية ما نزل بإخوانهم حزنوا حزنا شديدا حتى تغيرت ألوانهم ونحلت أجسامهم، واستعانوا بالصلاة والصيام والصدقة والتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء والبكاء والتضرع إلى الله عز وجل، يعني أخذوا بالأسباب التي جعل الله عز وجل جعلها الله تفريجا وتنفيسا، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ادعوني أستجب لكم، ذكر الله عز وجل يرضي الرحمن ويجعله مع العبد، ذكر الله يضمن به العبد معية الرب جل جلاله. وكانوا فتية أحداثا أحرارا من أبناء أشراف الروم، وكانوا ثمانية، ثم ذكر الطبري رحمه الله أسماءهم ولا تعنينا. فهؤلاء الفتية وصل خبرهم إلى الملك الظالم، قالوا له إن فتية على غير دين الملك يستخفون بذلك ويعبدون ربا غير رب الملك، فأمر دقيانوس بأن يؤتى بهم، وقد غطيت أعينهم بالدموع وعفرت وجوههم بالتراب، فقال لهم ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآلهتنا التي تعبد في الأرض وأن تجعلوا أنفسكم أسوة لسرات أهل مدينتكم ولمن حضرها من الناس، اختاروا إما أن تذبحوا لآلهتنا كما ذبح الناس وإما أن أقتلكم. فتكلم كبيرهم أكبر هؤلاء الفتية فقال له إن لنا إلها نعبده ملأ السماوات والأرض عظمة. وهذا تأويل قول الله عز وجل إذ قاموا أي بين يدي الملك الظالم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها أبدا ولن نقر بهذا الذي تدعونا إليه أبدا ولكننا نعبد الله ربنا له الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصا أبدا إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير. فأما الطواغيت فلن نقر بها أبدا ولسنا بكائنين عبادا للشياطين ولا جاعلي أنفسنا وأجسادنا عبادا لها بعد إذ هدانا الله. تكلموا بهذا الكلام الواضح أمام هذا الطاغية الظالم فأمهلهم لأنهم أبناء الأشراف وسرات القوم وعلية الناس أمهلهم أياما إما أن يرجعوا عما هم عليه وإما أن يلحقهم به إخوانهم الذين ما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. فهؤلاء الفتية كان من خبرهم ما قص الله عز وجل من أمرهم أنهم اعتزلوا قومهم وأووا إلى الكهف وتضرعوا إلى الله عز وجل أن ينشر عليهم من رحمته ويهيئ لهم من أمرهم مرفقا فاستجاب الله دعاءهم وحقق رجاءهم وأجرى لهم تلك الكرامات العظيمة والآيات الباهرة وعصمهم من ذلك الطاغية الجبار وجعلهم عبرة للآخرين. أيها الإخوة الكرام إذا تبين خلاصة قصة هؤلاء الفتية فنرجع إلى الآيات. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول ابن جرير رحمه الله في هذا عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول له إن كان هؤلاء المشركون ومعهم اليهود قد عجبوا من أمر الفتية أصحاب الكهف فذلك لجهلهم وضعف عقولهم وقلة علومهم. أما أنت يا محمد صلوات الله وسلامه عليه فما أراك الله من الآيات أعجب. قال الجنيد رحمه الله أمرك في الإسراء أعجب. ما أراك الله عز وجل في الإسراء حملك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في وقت يسير وظرف قليل ثم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى فرأيت من آيات الله عجبا فما بالك تتبع هؤلاء حين يعجبون من أمر أصحاب الكهف. وقال الضحاك رحمه الله ما أطلعتك عليه من الغيب أعجب. يا محمد ما أطلعتك عليه من الغيب فيما يتعلق بنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار وأحوال الأنبياء وما رأيت من أمر الملائكة وغير ذلك رأيت سدرة المنتهى وقد غشيها من الألوان ما لا يقدر قدره إلا الله هذا أعجب. وقال ابن كثير رحمه الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب ما هو أعجب من أمر أصحاب الكهف. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أم حسبت أم للإضراب بمعنى بل والاستفهام بل أحسبت ظننت أن أصحاب الكهف والكهف هو الفجوة المتسعة في الجبل فإن كانت ضيقة فهو غار أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم قيل اسم للوادي الذي كان فيه الكهف، وقيل بل الرقيم اسم للوح كتبوا فيه شريعتهم، أو اسم للوح دونت فيه قصتهم وأسماؤهم وما كان من أمرهم. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: الرقيم الكتاب. ثم قرأ: كتاب مرقوم. قال العلامة شيخ الشنقيطي رحمه الله: والذي يدل عليه ظاهر القرآن وكلام اللغة العربية أن الرقيم بمعنى المرقوم، فعيل بمعنى مفعول، كجريح مجروح، وقتيل مقتول، وحبيب محبوب. فهنا رقيم مرقوم. سواء قلنا إن الرقيم كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به، أو لوح من ذهب كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم، أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم. فهم هؤلاء الفتية عطفهم الله عز وجل إلى أمرين، فجعلهم أصحاب كهف وأصحاب رقيم. الكهف فجوة متسعة في الجبل، والرقيم لوح كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه سئل عن هذه الكلمة، كلمة الرقيم، فقال: كل القرآن أعلمه إلا أربعة، كل القرآن أعرف تفسيره إلا أربعة كلمات: الرقيم وحنانا وأواه وغسلين. هذه الكلمات الأربعة ابن عباس ما كان يعرف تأويلها. أما باقي القرآن كله لا يسأل عن حرف منه إلا وجد عنده فيه علم، وهذا من تواضعه رضي الله عنه. يقول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي كانوا عجبا كائنا من آياتنا. ثم شرع ربنا جل جلاله في تفصيل خبرهم، قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ متعلقة بمحذوف وهي في محل نصب، واذكر إذ أوى. إذ أوى الفتية، أوى الفتية إلى الكهف، أي اتخذوه مأوى وسكنا لهم. إذ أوى الفتية، يقول ابن عاشور رحمه الله: هذا إظهار في مقام الإضمار، يعني الله عز وجل قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا، كان يمكن أن يقال: إذ أووا إلى الكهف. سيعرف السامع بأن الذين أووا إلى الكهف هم الفتية، لكن الله عز وجل أتى باسمهم الظاهر: إذ أوى الفتية. قال: وفي هذا إشارة إلى كمال رجولتهم. كلمة الفتية هذه أيها الإخوان في مقام المدح، كما قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتى، وكما قال قوم إبراهيم عن إبراهيم: سمعنا فتى يذكرهم. كلمة فتى مأخوذة من الفتوة الدالة على سداد الرأي ورباطة الجأش وثبات القلب، كما قال النسفي رحمه الله: كلمة الفتية مشتقة من الفتوة التي هي بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى واستعمال المكارم واجتناب المآثم. هذه كلمة فتية تقتضي بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى واستعمال المكارم واجتناب المآثم. وقيل الفتى هو الذي لا يدعي قبل الفعل، ولا يزكي نفسه بعد الفعل. هذا هو الفتى، يفعل ما يدعي قبل أن يفعل، ثم إذا فعل لا يزكي نفسه، ما يقول أنا فعلت وصنعت وكنت وكنت. قال الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف اتخذوا ذلك المكان سكنا ومأوى لهم استخفوا فيه وستروا أنفسهم فقالوا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا يا ربنا آتنا، أي اعطنا من لدنك رحمة. كلمة الرحمة مستلزمة للهدى والرزق والحفظ. ربنا آتنا من لدنك هدى ورزقا وحفظا من أعين أولئك الطغاة الظالمين، وهيئ لنا، هيئ يسر وقرب، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. وكان من دعائه: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كلمة الرشد أي الاهتداء والدوام عليه. يا ربنا نسألك رحمة من عندك تهدينا وترزقنا وتحفظنا بها، ونسألك يا الله أن تيسر لنا وتقرب لنا هداية ودواما وبقاء على تلك الهداية لئلا نضل ولا نزيغ. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الله عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. والفاء ها هنا أيها الإخوان دالة على سرعة الاستجابة، بمجرد ما أووا إلى الكهف ودعوا الله عز وجل استجاب فأنامهم. وتعلمون أيها الإخوان أن النوم رحمة من الله عز وجل عند الخوف، ولذلك الآن لو أن إنسانا أصابته مصيبة فاضطرب ووجل وكذا، ماذا يصنع الأطباء؟ ينيمونه. فالله عز وجل وله المثل الأعلى يقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم بمجرد دخولهم الكهف فناموا سنين عددا. هذه السنين بينها ربنا بأنها 300 سنة شمسية و309 سنوات قمرية، يعني لو حسبتها بالسنوات القمرية 309، وهم في نوم. وانظروا أيها الإخوان إلى هذا التعبير، يقول الله عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية من فصيحات القرآن التي عجزت العرب عن الإتيان بمثلها، والمفعول محذوف. فضربنا على آذانهم مانعا كثيفا وحجابا منيعا يحول دون وصول الأصوات إليهم. يقول الله عز وجل فضربنا، الضرب كما يقول أبو حيان دلالة على اللصوق واللزوم وشدة الملازمة، ولذلك الله عز وجل قال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، أي صارت ملتصقة بهم لازمة لهم لا تفارقهم. وقال الآخر: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. وقال الفرزدق: يذم إنسانا ضربت عليك العنكبوت بنزها وقضى به عليك الكتاب المنزل، وقضى عليك به الكتاب المنزل. الله عز وجل ذكر الجارحة التي هي الأذن، فضربنا على آذانهم، لأن ثقل النوم أيها الإخوان يكون من جهة الأذن، وقل ما يستحكم نوم إلا من جهة الأذن. وكذلك الإيقاظ يكون من جهة الأذن. ولذلك لو أن إنسانا نائما فوضعت أمامه ورقا أو نقودا، هل يستيقظ؟ ما يستيقظ، لكنك لو أحدثت صوتا فإنه يستيقظ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل نام حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني، أي نام نوما ثقيلا. قال الله عز وجل: ثم بعثناهم، يعني بعدما ناموا 300 سنين وازدادوا 9، بعثناهم، والبعث هو الإيقاظ والتحريك، سواء كان لنائم أو ميت. ولذلك أيها الإخوان، لو قام الناس من قبورهم وحركوا سمى الله عز وجل ذلك بعثا. ثم بعثناهم، حركناهم وأيقظناهم، لنعلم أي الحزبين. الحزبين مثنى حزب، والحزب يطلق على الجماعة الذين توافقوا على رأي واحد. لنعلم أي الحزبين أحصى، أي الحزبين أحسن إحصاء وعدا. ما المقصود بالحزبين؟ قال بعض المفسرين: الحزبان أصحاب الكهف وأهل المدينة. وقال بعضهم: بل الحزبان من كانوا في المدينة من المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون حزب والكفار حزب. والصحيح والعلم عند الله تعالى أن الحزبين هم أصحاب الكهف، لأنهم كما بين ربنا قد افترقوا على طائفتين: طائفة تقول لبثنا يوما أو بعض يوم، وطائفة وهم الأعلم والأرسخ والأحكم قالوا ربكم أعلم بما لبث. لنعلم أي الحزبين أحصى، أحسن إحصاء، لما لبثوا أمدا، أي عددا. طيب أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل: ثم بعثناهم لنعلم. ما المقصود بقوله تعالى لنعلم؟ مقصود لنعلم أي لنظهر العلم للناس، علم الظهور، كما قال الله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وكما قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أليس ربنا يعلم من المجاهد فينا ومن الصابر ومن غير ذلك؟ يعلم جل جلاله، قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب كل شيء. لكن المقصود لنعلم أي لنظهر هذا العلم للناس. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي غاية وعددا. يقول سبحانه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق جل جلاله. هذا من التشويق لسماع بقية القصة. الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، والمراد عموم الناس: اسمعوا أيها الناس هذه القصة واعلموا أنها خبر صادق لا يأتيه الباطل. هذه القصة بتفاصيلها يخبر عنها ربنا كما وقعت. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. والقص أيها الإخوان هو الخبر الطويل، القصص الخبر الطويل. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي بالصدق، كما قال ربنا على لسان موسى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي الصدق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. انتبهوا أيها الإخوان، الله عز وجل يعيد وصفهم بأنهم فتية، شباب حدثاء الأسنان، كانوا في مرحلة ما بلغوا مرحلة الهرم ولا الشيخوخة، فدية، كانوا شبابا طيبين مباركين. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية. وكما ذكرت قبل قليل أيها الإخوان، الفتى هو الذي لا يدعي قبل الفعل ولا يزكي نفسه بعد الفعل. إنهم فتية آمنوا بربهم، يشهد لهم ربنا بالإيمان، أقروا بالمعبود الواحد جل جلاله وشهدوا أن لا إله إلا هو. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. استدل بهذه الآية الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أهل العلم على أن الإيمان يزيد وينقص، ليس الناس في الإيمان سواء. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومعلوم أن كل شيء يزيد فإنه ينقص، معرض للنقصان. وهذا أيها الإخوان يلمسه كل امرئ منا في حاله، فإنه إذا قرأ القرآن وتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل صلاة أو صياما أو حجا أو عمرة يشعر أن في إيمانه زيادة إذا ابتغى بذلك وجه الله. وكذلك لو أن الإنسان عصى ربه وأسرف على نفسه فإنه يشعر بنقص في إيمانه فيقوم إلى الطاعات متثاقلا. ألا تلاحظون هذا؟ ولذلك الله عز وجل كافأ هؤلاء الفتية لما آمنوا بربهم وأقروا له بالوحدانية زادهم هدى. وقال بعض المفسرين ونقل هذا القرطبي رحمه الله بأن الله عز وجل زادهم هدى بالكلب لما كانوا في الطريق إلى الكهف، واحد منهم قال: إني أعلم كهفا في ذلك الجبل كان أبي يأوي إليه بغنمه فلنسرع إليه. لما كانوا في الطريق إلى الكهف تبعهم كلب، ومعلوم أيها الإخوان بأن الكلب فضيحة، ممكن في أي لحظة ينبح بأي سبب، لو جاع لو عطش لو اختلف معك سينبح عليه. فبدأ هؤلاء الفتية يأخذون حجارة ويرجمونه من أجل أن ينصرف عنهم. يقول القرطبي رحمه الله: فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي، فأنطقه الله فقال: يا قومي لما تطردونني؟ لما ترجمونني؟ لما تضربونني؟ فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه. والله عز وجل يثبت عباده بما شاء من الآيات. يعني هذه القصة أيها الإخوان ليس لها سند، لكن لا نستغربها، وقد ثبت في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جاء وقد صاد ضب، الضب الخلوي، فقال: من هذا؟ لما رأى الصحابة محيطين بالرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعرابي ساخرا مستهزئا رمى بالضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. يعني التعليق على المستحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الضب، قال له: يا ضب من تعبد؟ فأنطق الله الضب قال: أعبد الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. قال له: يا ضب من أنا؟ قال: رسول رب العالمين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فالأعرابي قال: يا رسول الله ائذن لي أن أسجد لك. فوالي آمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي السجود إلا لله. قال: فأذن لي أن أقبل يديك ورجليك. فأذن له عليه الصلاة والسلام. ولا نستغرب، قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالله عز وجل زادهم هدى جزاء لهم على إيمانهم. وبالمقابل أيها الإخوان من كفر زاده الله ضلالا. قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا والجزاء من جنس العمل. يقول الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله أكبر. وربطنا على قلوبهم. الربط مستعار لتثبيت الإيمان وعدم التردد فيه. أصلا أيها الإخوان الربط يكون للشيء المحسوس، أليس كذلك؟ أنت لو أردت أن تثبت شيئا لئلا يتزحزح ويضطرب فإنك تربطه. الله عز وجل يستعير هذا المعنى للدلالة على ثبات قلوبهم، وأنهم ما كانوا خائفين ولا وجلين لما قاموا بين يدي ذلك الجبار، مثل ما قال ربنا جل جلاله عن أم موسى بعدما رمت ولدها في اليم، قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء إلا من موسى، إن كادت لتبدي به، كادت تخرج إلى الطريق وتقول يا ناس عندي ولد رميته في البحر. قال الله عز وجل لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ثبت الله عز وجل قلبها. كذلك هؤلاء الله عز وجل قال وربطنا على قلوبهم، أي صبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من رغد العيش وطيب الحياة والرفاهية. هؤلاء كانوا أبناء أشراف، تركوا القصور والرياش وأووا إلى كهف الجبل. هل كان في ذلك الكهف أسرة؟ هل كان فيه مراتب ووسائد وأرائك وزرابي؟ هل كان في ذلك الكهف طعام هنيء وشراب حلو بارد؟ ما كان فيه شيء من متاع الدنيا، لكن الله عز وجل صبرهم وثبتهم وقواهم ليختاروا ذلك الكهف على ما كانوا فيه من النعيم. يقول الله عز وجل وربطنا على قلوبهم إذ قاموا بين يدي الملك الظالم الذي يدعو إلى عبادة الأوثان، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض يا مسكين يا شقي يا من تعبد هذه الأصنام والأوثان، هل هي التي خلقت؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ هذه الأصنام هل خلقت؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ربنا رب السماوات والأرض. الله عز وجل دائما في القرآن يجعل الخلق مقدمة للأمر بعبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لمن أعبدك يا رب؟ فقال سبحانه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربنا رب السماوات والأرض، كأنهم يقولون لذلك الملك الظالم اتخذت من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. أبدا لن ندعو إلها غيره. قال أهل التفسير: وقد عدلوا عن الرب إلى الإله، ما قالوا لن ندعو من دونه ربا، وإنما قالوا لن ندعو من دونه إلها، جوابا على المشركين وتبكيتا لهم، لأنهم كانوا يدعون أصنامهم آلهة، ما كانوا يدعونها أربابا وإنما يدعونها آلهة. ولذلك قال الفدية: لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططا، لقد قلنا قولا باطلا مجافيا للحق. والشطط أيها الإخوان هو الجور والظلم، ومنه قول الخصمين لداود عليه السلام: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تجر ولا تظلم. لقد قلنا إذن شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. هؤلاء، قالوا الإشارة للتحقير، هؤلاء الذين طاوعوك وتابعوك أيها الظالم على كفرك بالله، فعبدوا معك الأصنام، اتخذوا من دون الله عز وجل إلها، إلها باطلا وليس إلها حقا. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا للحث والتحضيض، هلا أتوا بحجة واضحة ودليل ظاهر على أن هذه الأصنام تستحق أن تعبد من دون الله؟ أيها الإخوان، هل هناك حجة؟ ليس هناك حجة، لكن المقصود بذلك التبكيت والتوبيخ. وقد كثر هذا في القرآن، كقول الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ومستحيل أن يكون عنده برهان. فالمقصود هاهنا التبكيت والتوبيخ، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ثم يطرحون هذا السؤال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والمقصود من الاستفهام هنا النفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم يقولون، يخاطبون بعضهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قول الله عز وجل مرفقا قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح الميم وكسر الفاء مرفقا، وقرأها البقية مرفقا، لغتان والمعنى واحد، المرفق والمرفق ما يرتفق به ويعتمد عليه. وإذ اعتزلتموهم أي فارقتموهم وخالفتموهم وفاصلتموهم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم، يعني أنتم اعتزلتموهم اعتزالا معنويا وجدانيا، الآن اعتزلوهم اعتزالا جسديا حسيا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي والذي يعبدون من تلك الأصنام إلا الله، استثناء منقطع، لكن الله ما اعتزلناه ولا فارقناه جل جلاله، بل هو في قلوبنا معنا حيثما كنا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، اتجهوا إلى الكهف، اتخذوه لكم سكنا ومأوى، وبعد ذلك سترون ما يصنع بكم ربكم. الله جل جلاله لا يخذل عبده ولا يضيع وليه، فإنه سبحانه سينشر لكم من رحمته، سينشر لكم من هداه، من رزقه، من بركته من توفيقه من حفظه ورعايته، ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه ما ترتفقون به وتعتمدون عليه وتستندون إليه. كأن قائل هذا الكلام أعلمهم بالله، كأن قائل هذا الكلام واعظهم وعالمهم، يقول لهم: يا معشر الشباب، يا هؤلاء الفتية، لا تخافوا ولا تحزنوا، أنتم في معية الله، ما فارقتم قومكم ولا اعتزلتم أهلكم لخلاف لكم معهم على أمر من أمور الدنيا، بل فارقتموهم في سبيل الله وفاصلتموهم من أجل الله، والله عز وجل لن يضيعكم، كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات المباركة يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى: تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإجابة السائلين عن أصحاب الكهف بالإيجاز والتفصيل. يعني تقدم معنا الكلام في أن كفار قريش جعلوا ذلك من باب الاختبار للرسول عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل في هذه الآيات يقرر أن عبده محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، بدليل أنه أجابهم بهذه الآيات على ما فيها من التفصيل والبيان. فيستفاد من هذه الآيات تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلها سائر قصص القرآن، لأن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ثم يقول: وما كنت بجانب الغربي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان حاضرا وشاهدا على تلك الأحداث، فمن أين عرفها؟ فلم يبق إلا أنه رسول يوحى إليه. الفائدة الثانية: تقرير بلاغة القرآن، حيث يعمد إلى الإيجاز والتلخيص المشوق ليأخذ بعده في التفصيل. يعني ها هنا الله عز وجل قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ها هنا لفت للانتباه، ثم بعد ذلك تفصيل: إذ أوى الفتية إلى الكهف، ثم يرجع ربنا جل جلاله للقصة من أولها: إذ قاموا بين يدي الملك الظالم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ومن فوائد الآيات أن أولئك المؤمنين كانوا شبابا لا شيوخا. من أين أخذناها؟ إذ أوى الفتية، وكلمة فتى لا تطلق على الشيخ الطاعن. وبهذه المناسبة أيها الإخوان، ما يدور على ألسنة كثير من الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرني الشباب وخذلني الشيوخ، لا يصح. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وإنما كان في أنصاره وأتباعه الشيوخ والشباب، بل أعظم أنصاره وسيد أتباعه الشيخ الوقور أبو بكر الصديق. أبو بكر ما كان شابا حديث السن لما تابع النبي صلى الله عليه وسلم، وما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سوى سنتين، يعني فرق أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتان اثنتان. الفائدة الرابعة: من فر من مرهوب وجب عليه أن يشتغل بالدعاء لينجيه الله مما يخاف، لأن هؤلاء الفتية خرجوا خائفين فقالوا ربنا آتنا، لجأوا إلى الله عز وجل، ما لجأوا إلى دجال ولا إلى عراف ولا إلى كاهن، وإنما لجأوا إلى الله من أجل أن يعصمهم وينجيهم. ومن فوائد الآيات أن المؤمن يسأل ربه العزيمة على الرشد، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومن فوائد الآيات استجابة الله عز وجل لدعاء عباده المؤمنين الموحدين، خاصة حال الاضطرار، لأنهم بمجرد ما دعوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جاءت الاستجابة من الله، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل يعظم نفسه، يعظم نفسه، ولذلك نقرأ فضربنا ثم بعثناهم، ما قال فضربت ثم بعثتهم، لنعلم نحن نقص. فالله عز وجل يعظم نفسه، ثم قال بعدها وزدناهم هدى وربطنا، هذا كله تعظيم لذات الإله جل جلاله. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل يحفظ عبده بما شاء، يحفظ عبده بما شاء، وهذا مضطرد أيها الإخوان في قصص القرآن. يعني الله عز وجل قال لأم موسى أرضعيه، فإذا خفت عليه فخبئيه، فغطيه، فهربيه، لا فألقيه في اليم، خايف عليه أرميه في البحر، هذا من العجب العاجب. وكذلك الله عز وجل حفظ نبيه يوسف عليه السلام لما ألقاه إخوانه في غيابة الجب، الله عز وجل جعل له حجرا يجلس عليه لئلا يغرق في الماء. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما أوى إلى الغار أرسل الله العنكبوت فنسجت والحمامة فباضت. فالله سبحانه وتعالى يحفظ عباده بما شاء. ثم من فوائد الآيات أن في النوم حفظا للقلب من القلق والاضطراب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر، وهذه أول معركة، في قلق واضطراب، الله عز وجل قال إذ يغشيكم النعاس أمنة من حبوب مهدئة لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء أيضا، هؤلاء الفتية المؤمنون، الله عز وجل سكن روعهم وطمأن قلوبهم بإلقاء النوم عليه. ثم في الآيات دليل على أن الله قادر على أن يبعث من في القبور، قال سبحانه ثم بعثناهم، ولا فرق بين البعث من النوم والبعث من الموت. الله يتوفى الأنفس حين موت والتي لم تمت فيه منام، فالموت موت والنوم موت، ولكن النوم هو الموت الصغرى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. وكان إذا قام من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وكان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا. فمن بعث هؤلاء الفتية بعد أن ناموا 300 سنين وازدادوا 9 قادر على أن يبعث الموتى من قبورهم ولو بقوا فيها 1000 السنين أو 1000000 السنين. ومن فوائد الآيات أن قصص القرآن حق لا ريب فيه. من أين؟ نحن نقص عليك قصص القرآن كلها حق لا ريب فيها. ومن فوائد الآيات الثناء من الله تعالى على أولئك المؤمنين الطيبين، الله عز وجل يثني عليهم إنهم فتية آمنوا وكفى بالله شهيدا، الله عز وجل يشهد لهم بالإيمان. ثم من فوائد الآيات أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، قال الله عز وجل وزدناهم هدى. ولذلك أيها الإخوان كثير من الناس يطرح هذا السؤال يقول أنا إيماني ضعيف نقول له أطع ربك يقوى إيمانك. هذه معادلة ظاهرة. ومن فوائد الآيات أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى. وهذا كثير في القرآن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن فوائد الآيات أن من كان في طاعة ربه فإنه سبحانه يقوي قلبه ويعينه على تحمل الشدائد والصبر الجميل. من كان مطيعا لربه الله عز وجل يعينه على تحمل الشدائد، يعينه على أن يصبر الصبر الجميل، يقوي قلبه جل جلاله. هذا ظاهر أيها الإخوة الكرام. تجدون الإنسان الطائع المحب لربه، المواظب على الجمع والجماعات، الذاكر لله، قد يبتلى بفقد ولده أو أولاده، قد يبتلى بنقص في ماله، قد يبتلى بداء في جسده، فلا تجد منه إلا الرضا والثناء على الله عز وجل والحمد والشكر والتسليم. بينما الإنسان الفاجر المنبعث في المعاصي إذا أصابته مصيبة وجل واضطرب وتحير وأصابه القلق وبدأ يطرح الأسئلة: لما وكيف وماذا صنعت وما الحل وما المخرج كذا. ليه؟ لأنه لا يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره وما أعد نفسه لذلك اليوم. لذلك الله عز وجل يقول: وربطنا على قلوبهم، ثبتهم وصبرهم جل جلاله. ومن فوائد الآيات أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا على الأمم قبلنا. من أين أخذناها؟ إذ قاموا فقالوا ربنا رب، قاموا بين يدي من؟ يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. ومن فوائد الآيات الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. ربنا رب السماوات والأرض، هذه مسلمة عند الجميع. إذن الواجب ألا ندعو من دونه إله. إذا كنا جميعا نوقن بأن الله رب السماوات والأرض فالواجب علينا جميعا أن نعبده وحده، كما قال ربنا عن كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. كانوا يقرون بأن الله هو الرب وهو الخالق والرازق، لكن كانوا يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن فوائد الآيات أن من أشرك مع خالق السماوات والأرض إلها آخر فقد جاء بأمر شطط بعيد عن الحق في غاية الجور والظلم والتعدي. من أشرك مع الله عز وجل إلها آخر فهو ظالم مفتري متعد. ومن فوائد الآيات قال البيضاوي رحمه الله: في الآيات دليل على أن من قال ما لا دليل عليه في الدين فقوله مردود. من قال ما لا دليل عليه في الدين فقوله مردود. لو قال ما لا دليل عليه في الكيمياء ولا في الأحياء ما قبلوا قوله، سيقولون له أين تجربتك، أين أبحاثك، أين. طيب في الدين يا أخواننا نقبل قول كل قائل؟ لا، لا بد من الدليل. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، سلطان بين. لا نتبع كل ناعق، بل لا بد أن نتبع أسلوب القرآن، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآيات أن القائل على الله بغير علم هو أظلم الظالمين. قال سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن فوائد الآيات وجوب الهجرة في سبيل الله عز وجل من الأرض التي يضيق فيها على المؤمن فلا يستطيع أن يعبد ربه، لأن هؤلاء الفتية لما ضاقت عليهم الأرض خرجوا مهاجرين. قال القرطبي رحمه الله: الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. ومن فوائد الآيات أن الجهاد لا يجب إلا مع القدرة، لأن هؤلاء الفتية مؤمنون وكان قومهم كفارا مشركين، أليس جهاد الكفار واجب؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لكن أيها الإخوان هؤلاء الفتية كانوا كم؟ نقول ثمانية، فيقولون سبعة ثامنهم كلب، قل ربي أعلم بعدتهم. نفترض كانوا ثمانية أو كانوا ثمانين، لكن الملك الجبار عليه من الله ما يستحق عنده من الشرط والأتباع والزبانية والأعوان والرعاع الذين يطيعونه في باطنه ما لا يحصيه إلا الله، وعندهم من الأسلحة. ولذلك الله عز وجل ما أوجب على هؤلاء الفتية أن يجاهدوا أولئك الكفار، بل سلكوا الطريق الأنسب في تلك الحال وهو الاعتزال. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة حول الكعبة 360 صنما، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة. وفي بيعة العقبة لما بايعه الأنصار وكانوا 73 رجلا وامرأتين، قالوا: يا رسول الله لو شئت أو لو أمرتنا لنميل على أهل الوادي بأسيافنا لفعلنا. يعني الآن تأمرنا قوال المشركين ديل الجايين حجوا ننتهي منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أمر بذلك، لم أمر بذلك. وهذا الحكم ليس منسوخا أيها الإخوان، وإنما كل من كان في مثل ذلك الوضع فهذه دورة، دورة تتكرر. ومن فوائد الآيات أيها الإخوان أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله به ورحمته. اعتزال المؤمن قومه الكفار وما يعبدونه من الآلهة الباطلة سبب للطف الله ورحمته، لأن هؤلاء الفتية قالوا: لو اعتزلنا سينشر لنا ربنا من رحمته. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وزدنا به من النعم، وادفع عنا به النقم.